آثار النبوة تقف شاهداً شامخاً على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مروراً بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاماً للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي.
أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة
مكة المكرمة، مدينة لم تنقطع فيها الحياة والحضارة والعمران منذ 4000 سنة، وهي مدينة بدأت بامرأة وطفلها الرضيع لتصبح أكثر مدن الأرض استقطابا للبشر تهوي إليها أفئدتهم من كل مكان.
الواحد الفرد جام الفضل والنعم.
هذه المدينة وجوهرتها الكعبة المشرفة ترتبط كلها بقصة اثنين من الأنبياء، هما إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. أسكن إبراهيم زوجه هاجر وابنها الرضيع إسماعيل في هذا الوادي الذي كان خالياً لا ماء فيه ولا زرع ولا بشر، تمهيداً لأمر إلهي كبير. وشاءت إرادة الله أن يعمر الوادي سريعاً فيتفجر الماء للأم وابنها ويتقاطر الناس عليهم.
مكة منذ أن نشأت كمدينة عرفت بمكة وبكة، وقيل لأنها تبك عناق الجبابرة وأم القرى والبلد الحرام، وأنها ليس فيها زرع لأن المياه فيها نادرة إلا عندما تأتي مياه الأمطار.
وقصة إسماعيل وهي جزء من قصة والده إبراهيم عليهما السلام ترتبط باثنين من أهم الأحداث في تاريخ النبوة، وهما نشوء مكة وإعادة بناء الكعبة، وهي أول بيت أقيم لعبادة الله على الأرض، وهما حدثان أكدا أهمية العنصر المكاني للدين ودلالته الرمزية الكبيرة، ومهدا لآخر رسالة خاتمة للنبوات.
هذا هو الحرم المكي، هنا الكعبة، وهنا رفع القواعد من هذا البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث وضع السيدة هاجر وابنها الصغير إسماعيل بأمر من الله عز وجل في هذا الوادي الذي كان مقفر، لا ماء ولا شجرة ولا بشر. وارتحل تارك الزوجة الضعيفة وابنها التي قالت إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ قال إلى الله. قالت إذن لن يضيعنا الله عز وجل. ثم بعد أن اختفى خلف الجبال دعا لهم أن الله سبحانه وتعالى يرزقهم من الثمرات وأن يسكنهم في هذا الوادي وأن يقيموا الصلاة. وكما ترون هذه هي نتيجة دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.
طلب من الله أن يرزق هاجر وابنها من يؤنسهم في هذه البرية المنقطعة، لأن الأنس أساس والتجمع البشري أساس في إقامة الحضارات.
قصة إسماعيل عليه السلام مجموعة من الاختبارات الكبرى ذات الدلالات العميقة، بدءا من معاناة الطفولة ومرورا بقصة الأمر بالذبح وانتهاء بإعادة بناء الكعبة. لكن نتائج هذه الاختبارات كانت عظيمة، وهذا يفسر وصفه في القرآن الكريم بأنه كان من الصابرين والأخيار، فكان عند ربه مرضيا.
كانت الأم هي المدرسة، وكانت الأم هي المجتمع، وكانت الأم هي الحاكم والمحكوم، كل شيء في حياة إسماعيل. وتعطينا هذا النموذج الرائع، هذه المرأة الطيبة الأصيلة تعطينا هذا النموذج الرائع. أعتقد أنها كانت امرأة من نوع خاص.
في هذا المسعى، عندما كان جزءا من واد رملي مقفر، كانت السيدة هاجر تطوف جيئة وذهابا بحثا عن ماء، وهي تلهج بالدعاء إلى الله، وإذا بالماء يتفجر تحت قدمي طفلها الرضيع.
سر هذه السرعة أن الصفا كان جبلا مرتفعا والمروة مرتفعة، فإذا كانت في الصفا ترى إسماعيل، وإذا كانت في المروة ترى كذلك إسماعيل، فإذا هبطت إلى قلب الوادي يغيب عن بصرها، فلذلك كانت تسرع في هذا المكان وتجري جريا شديدا حتى يعود مرة أخرى إلى نطاق بصرها وتراه.
وتدب الحياة في الوادي المقفر، ويبدأ الناس بالتوافد إليه والسكن فيه، وينشأ الصبي إسماعيل في وديان مكة وشعابها في حضن أمه ورعاية أبيه الذي كانت عينه دائما على مكة، فمهمته فيها أكبر من أي مهمة سواها.
هذا المسعى الذي ترونه أمامنا، هذا المبنى المستطيل هو المسعى الذي كانت تسير فيه السيدة هاجر، تذهب وتأتي وهي تحاول أن تبحث على جبل الصفا أو جبل المروة عن ماء، وابنها الصغير إسماعيل كان يرقد في منتصف هذا المكان يبكي من شدة العطش وهو لا يجد قطرة ماء، حتى أرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام فضرب الأرض ضربة أخرجت ماء زمزم الذي هو شفاء وطعم وغذاء من هذه المنطقة، حتى إذا نزلت هاجر وجمعت الماء وشربت وسقت وأصبحت كما ترون.
هذه المنطقة، هذا الشعيب كان يسمى بشعب علي رضي الله عنه، ولكن في هذه المنطقة تذكر المصادر التاريخية أنه نزل الكبش من جبل ثبير على الخليل إبراهيم عليه السلام في قصة فدائه لابنه إسماعيل عليه السلام. المنطقة مشهورة ومعروفة باسم مجر الكبش.
في وادي منى، وبينما كان إسماعيل في مرحلة الصبا، وقع أول اختبار للأب وابنه، وهو رؤيا الأب ورؤيا الأنبياء حق، بأن الله يأمره بذبح ابنه. إنه ابتلاء عظيم، لكنه سيمهد للأمر الكبير المنتظر.
لاحظ عبارة السعي، بدأ يمشي مع والده وكأنه قريبا من السن الذي يتطلع الأب إلى أن يستعين بهذا الابن وإن كان صغيرا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أمر عجيب وشأن غريب، أيساءل الإنسان في حياته؟ أيستشار في قتله؟
هنا حصلت هذه القصة، وقال له إسماعيل حينما وضعه في هذه المنطقة، قال ضع وجهي على الأرض وسن السكين واذبحني ولا تنظر إلى وجهي حتى لا يأتي إلى قلبك شيء من الخوف على ابنك. وكن طائعا لله عز وجل.
وبعد أن يستسلم الصبي إسماعيل لرؤية أبيه وحكمة خالقه، ينجح في الاختبار وتتحقق الحكمة الإلهية.
فعرض له الشيطان مكان الجمرة الأولى فحصبه، عرض له حتى يثني عن تنفيذ أمر الله، فعرض له في موقع آخر وحصبه، وعرض له في موقع ثالث فحصبه، هي الجمرات الثلاثة الآن.
وفي اللحظة الحاسمة يأتي الفداء، وكان ذبحا عظيما من الله مهيئا للذبح فداء لإسماعيل ومكافأة للأب وسنة للأمة كلها من بعدهما.
أي استسلام أعظم من هذا؟ الآن ماذا بقى؟ بقى شوية لحم شوية دم يغني عنهم كبش، شوية لحم شوية دم، وفديناه بذبح عظيم.
إسماعيل عليه السلام لما رجع أبوه في مرة ثانية أمره الله عز وجل أن يعيد بناء البيت الحرام أو أن يقيم قواعد البيت الحرام، لأن عوامل التعرية كانت قد غطت عليها.
هذا الجبل الذي ترونه خلفي هو جبل الكعبة. جبل الكعبة هو الذي أخذ منه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل الأحجار التي رفعوا بها بناء الكعبة. من أين أخذت الأحجار؟ من هذا الجبل الذي ترونه أمامكم.
كان الأمر عسيرا ويستوجب جهد فريق من الرجال، لكنهما عملا وحدهما مستعينين بدعاء الله وطلب عونه مع الدعاء للأجيال اللاحقة بأن تتمسك بالبيت وبعقيدة التوحيد.
إذن هي موجودة أساساتها، ووجودها في الأرض أساسات تدل على أنه وجود باني قبل إبراهيم، وذلك العلماء اختلفوا من الباني قبل إبراهيم، هل الملائكة أو آدم أو أبناء آدم أو من؟ الله أعلم. لكن إبراهيم رفع البناء، ولذلك حفر حتى وجد القواعد فأقام عليها البناء.
وبعد نداء إبراهيم بالحج دبت الحياة في مكة، وتكاثر نسل إسماعيل، وظهر جيل جديد فريد في تاريخ العرب. أبوه إبراهيم عليه السلام مهاجر من بلاد الكلدانيين العرب في أرض الرافدين، انتقل إلى موطن أبناء عمومته الكنعانيين على أرض فلسطين، فاكتسب من حضارتهم وذهب إلى أرض النيل، وكانت حين ذاك تحت حكم الهكسوس الذين أدركوا ما يمثله رجل مثل إبراهيم، فأهدوه هاجر، وكانت ابنة ملك مصر العليا سبوها في إحدى معاركهم، ولم تكن جارية كما يشيع الفكر اليهودي.
سيدة هاجر عليه السلام نعرف ولا بد أنها كانت امرأة عظيمة، وهي من سيدات مصر العظيمات، ليست جارية بالمعنى الذي يشيعه بعض أعداء الإسلام، إنها كانت جارية، إنها قد أهديت إلى إبراهيم لخدمته ولم تكن جارية، وإنما كانت من أرقى البيوتات في مصر.
أما الأصل الثالث لهذا الجيل الجديد فهو من عرب اليمن الذين ارتحلوا شمالا بعد جدب حل ببلادهم، وكانوا يسمون بالعرب العاربة، فساكنوا إسماعيل وأمه وتزوج منهم لينشأ هذا الجيل الجديد في وديان مكة وشعابها بما يمثله من مجد وذكاء، جيل سمي فيما بعد بالعرب المستعربة، وقد نشأ في ظل دعوة إبراهيم عليه السلام المرتبطة بالوحي الإلهي، يقودهم أيضا نبي رسول وهو إسماعيل عليه السلام، وفي ذرية هذا الجيل جاءت الرسالة الخاتمة للنبوات كلها.
سيدنا إسماعيل عليه السلام هو حلقة الوصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم عليه السلام.
توفيت في مرحلة لاحقة هاجر أم إسماعيل، فدفنها في الحجر وكان جزءا من الكعبة، وفيما بعد دفن إسماعيل أيضا في هذا الحجر. هذا النبي الصابر الكريم ظل مرتبطا بوالده الذي لم ينقطع عن مكة، مثلما كان الابن يزور أباه وأخاه إسحاق في فلسطين.
إسحاق عليه السلام جاء بعد إسماعيل، الابن البكر هو إسماعيل. سارة كانت عاقر ما تلد، وظلوا سنين طويلة ما تلد، وصل عمرها إلى 86 سنة وهي لم تلد.
وكانت الملائكة بشرت إبراهيم وزوجته سارة بإسحاق ومن بعده يعقوب، عندما مرت الملائكة بمكان إقامة إبراهيم في مدينة الخليل، وكانت تلك معجزة من الله سبحانه وتعالى أن يرزق العجوزان بولد في سن متأخرة.
البشارة كانت ثلاث أجزاء، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ما معنى البشارة؟ أنت سيأتيك ولد بعد العقر 86 سنة، سيأتيك ولد وستعيشين حتى ترين ابن ابنك. إذن البشارة الأولى أنك سيأتيك ولد، البشارة الثانية سيطول عمرك، البشارة الثالثة سترين أحفادك وحفيدك سيكون نبي. ولد نبي وحفيدك نبي، ماذا تريدين أكثر من هذا؟
وتذكر بعض الروايات أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام، لكن سياق قصة إبراهيم عليه السلام وأنه أمر بذبح ولده وحيده يؤكد أن المقصود هو إسماعيل، فهو ولده البكر وقد ظل وحيدا إلى أن ولد له إسحاق.
اليهود يدعون بأنه إسحاق والواقع أنه إسماعيل كل الدلائل، ولكن اليهود كما تعرف اليهود هم اليهود في كل مكان، وسواء كان هذا أو ذاك فكلاهما نبي كريم مبجل، ونحن مبجل الجميع، وهم يطعنون في الجميع.
وفي آخر زيارة قام بها إسماعيل إلى مدينة الخليل، توفي والده إبراهيم عليه السلام، فدفنه إسماعيل وإسحاق إلى جانب زوجته سارة في الغار الذي يقع الآن تحت الحرم الإبراهيمي في الخليل. وفي القرآن الكريم ما يشير إلى أن إسماعيل حضر الوفاة، فقد ورد فيه أن إبراهيم وصى بنيه ويعقوب بالإسلام لرب العالمين، ولم يكن لإبراهيم إلا إسماعيل وإسحاق. وبينما عاد إسماعيل إلى مكة ليتوفى هناك، واصل إسحاق حياته بجوار المنطقة التي دفن فيها أبوه وأمه عليهما السلام. ويذكر القرآن الكريم إشارات سريعة عن قصة إسحاق، ومن بينها البشارة بولادته وأنه نبي من الصالحين تلقى الوحي مثل بقية الأنبياء، وأنه كان من المصطفين الأخيار. كما يذكر القرآن الكريم أن إسحاق وهب الله له رحمته وجعل له لسان صدق عليا، وأنه من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ويفعلون الخيرات ويأمرون بها، مثلما يأمرون بالصلاة والزكاة وإفراد الله وحده بالعبودية.
إسحاق عليه السلام لم تذكر لنا معجزته، لم يذكر لنا شيء خاص به سوى هذه القصة، وهو عاش في كنف أبيه، عاش يدعو مع الله إلى الله عز وجل مع أبيه إبراهيم عليه السلام على الخير والصلاح. لما مات إبراهيم عليه السلام كان هو أبو العائلة كما يقولون، وقمة التوحيد في زمانه، وظل يدعو إلى الله عز وجل، لم يذكر لنا غير هذا، ومات في فلسطين.
وعندما توفي إسحاق دفنه ابنه يعقوب في غار مدينة الخليل إلى جانب إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ودفنت بجواره فيما بعد زوجته رفقة من بين الكثيرين من آل إبراهيم الذين دفنوا في هذا الغار التاريخي.
الحمد لله لا نحصي له نعما سبحانه.
إنها ذرية النبوة المباركة، وهي ذرية امتدت بعد إسحاق عليه السلام، فقد جاء بعده يعقوب ثم أبناؤه الأسباط ليمتد النسل المؤمن المبارك وليتوالى ظهور الأنبياء فيه، وكان آخرهم عيسى عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه.
الله النور أنت وكل نور زائف يا سيد الأفلاك والأضواء. Do